السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن شهركم هذا شهر الصيام وشهر القيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غير أنه يجب على المسلم أن يحذر مما يذهب أجر صيامه بالكلية أو ينقص أجر صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. فهناك من الناس من يصوم لكن حظه من الصيام إنما هو الإمساك عن الأكل والشرب، فيناله الجوع والعطش ولا ثواب له البتة، أو لا ثواب له إلا قليلا. قال العلماء: وذلك في حالين، الحال الأولى في حال الصيام إذا دخله الرياء والعياذ بالله، فإن من صام من أجل أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس بصيامه، إن كان هذا من أول صيامه من أول نيته، فإن صومه حابط لا يقبله الله عز وجل. أما إذا كان في أول صيامه، أعني في عند الليل وأول النهار، كان مخلصا لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء أثناء النهار ثم دفعه خوفا من الله، فإن هذا لا يضره، لأن دفعه للرياء خوفا من الله توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا طرأ عليه الرياء في أثناء العمل واستمر إلى أن أفطر، فهذا على خطر عظيم، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن صومه يبطل بهذا، ولا شك أن أجره ينقص بهذا، بل قد يمحق محقا عن الأجر. وأما بطلان صومه فمحل خلاف، بين أهل العلم في هذه الحال، لكنه على خطر عظيم. وأما الحال الثانية فهي إذا صام عن المفطرات ولم يصم عن المحرمات، فهو لا يأكل لحم الضأن في نهار رمضان، لكنه يأكل لحم المسلم كأنه ميت يأكله، فيصوم عن اللحم الحلال الذي منع منه من أجل الصيام، ولا يصوم عن اللحم الحرام مطلقا، فيغتاب أخاه في صومه أو ينم في صومه أو يهمز أخاه في صومه أو يلمز أخاه في صومه أو يسب أخاه في صومه أو يسمع الأغاني المحرمة أو يشاهد المشاهد المحرمة أو يقول الكذب أو غير ذلك من المحرمات، فإن المحرم إذا وقع في الصيام أنقص الأجر، وقد يذهب الأجر بالكلية والعياذ بالله. فمن الناس من يصبح صائما مع المسلمين لكنه يصبح وهو يفري أعراض المسلمين ويقول الحرام ويسمع الحرام ويفعل الحرام، فلا يأتي الغروب إلا وقد قضى على أجر صيامه في ذلك اليوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يدع الأقوال المحرمة والأعمال المحرمة فليس لله حاجة، أي أنه لن يثاب أو سيكون ثوابه قليلا بالصوم. ولا يعني هذا أنه لا يجب عليه أن يصوم، بل يجب عليه أن يصوم، لكنه إذا لم يدع قول الزور والعمل به فلن يفوز بأجر الصوم، إما مطلقا وإما كاملا بحسب المعاصي التي تقع في نهار الصوم. فينبغي على المسلم أن يخاف من ذلك خوفا شديدا. أليس من الحسرة والخسران يا عبد الله أن تتعب نفسك وتمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات، وتأتي يوم القيامة وليس لك من أجر الصوم شيء، ولا تفوز من أجر الصوم بشيء؟ وزاد بعض أهل العلم أمرا ثالثا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وهو أن يصوم صوما صحيحا ويصونه، لكنه لا يصون نفسه عن المظالم فيظلم المسلمين في غير أيام الصيام، فيقتل هذا أو يضرب هذا أو يشتم هذا أو يأخذ مال هذا أو ينتهك عرض هذا، فيضيع أجر صيامه يوم القيامة. وذلك أنه إذا أتى يوم القيامة بصيامه وأجر صيامه وأتى بهذه المظالم، فإن الله عز وجل يقتص لأصحاب المظالم منه، وليس ثمة إلا الحسنات، فيؤخذ من حسناته ومنها حسنات الصيام، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء ولم يوفي ما عليه من المظالم أخذ من سيئات أصحابه فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. فالواجب علينا معاشر المؤمنين أن نعرف للصوم قدره وأن نصونه في نهاره عن المفطرات والمحرمات، وأن نجتنب ظلم العباد أبدا ما حيينا، وأن نجاهد أنفسنا في هذا الأمر جهادا عظيما. وأما القائم الذي يقوم الليل فقد يكون نصيبه من القيام أن يتعب بدنه فقط وأن يسهر في الليل، بمعنى أنه لا يكون له أجر في قيامه، وذلك في حالة الرياء إذا كان يصلي مرائيا أو مسمعا فيظهر قيام الليل ويصلي مع الناس في المسجد من أجل أن يراه فلان أو فلان من الناس ويمدحه بذلك، ويغفل عما عند الله، ويغفل عن أن الله عز وجل هو الذي خلقه، وأن الله هو الذي أمره بعبادته، وأن الله يراه ويعلم ما في قلبه، فيرائي الناس بقيامه، فلا يكون له أجر بل يكون عليه وزر. فإن من صلى الليل مرائيا للناس يكون آثما والعياذ بالله بهذا الفعل الذي رأى فيه الناس. فإن كان الرياء وقع في قيامه كله فإن قيامه كله باطل، أما إذا وقع في بعض قيامه كان وقع في ركعتين أو نحو ذلك فإنما وقع فيه الرياء يبطل، وما سلم من الرياء لا يبطل. فعلينا معاشر الأحبة أن نخلص لله عز وجل في صيامنا وقيامنا، وألا ننظر إلى مدح الناس ولا إلى ما في أيدي الناس من الدنيا، وإنما يكون عملنا خالصا لربنا سبحانه وتعالى، نبتغي أن نرضيه سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني بمراقبة أنفسنا ومجاهدة أنفسنا في هذا الشأن العظيم، لعلنا أن نخرج من شهرنا هذا بالأجور الوفيرة الكثيرة، وبرضوان من الله، ورضوان من الله أكبر، وبمغفرة الله عز وجل لنا والعتق من النيران. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذلك، وأن يتقبل منا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين رضوا عنه ورضي عنهم، والله أعلم. ثم إن درسنا معاشر الإخوة هو في الفقه في ديننا، حيث نتفقه في كتاب الصيام ونشرحه من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ونواصل اليوم من حيث وقفنا. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
نعم، لما تقدم أن الواجب بالشرع من الصيام هو صوم رمضان، وتقدم بيان متى يجب صوم رمضان وهو إذا دخل، وبيان كيفية معرفة دخول شهر رمضان، جاء الكلام هنا عمن يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. فذكر المصنف رحمه الله شروط وجوب الصوم، والشرط عند الفقهاء هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هذا عند الفقهاء، الشرط عند الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة لازم من وجودها وجوب الصوم، وإذا عدم شرط منها أو أكثر لازم من عدمه عدم وجوب الصوم، عدم وجوب الصوم. فالشرط عند الفقهاء بمعنى السبب عند الأصوليين. وقد ذكر المصنف رحمه الله لوجوب الصوم 4 شروط: أولها الإسلام، والإسلام معاشر الفضلاء شرط لوجوب أداء الصوم وشرط لوجوب قضائه وشرط لصحته، فلا يجب أداء الصوم من الكافر أو على الكافر، ولا يجب القضاء على الكافر إذا أسلم، ولو صام الكافر ما صح منه. إذن الإسلام شرط لوجوب الأداء وشرط لوجوب القضاء وشرط للصحة وشرط للصحة. فالكافر لا يجب عليه أن يؤدي الصوم. فإن قال قائل: أليس الكافر مخاطبا بفروع الشريعة؟ قلنا نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا يصح منه فرع حتى يأتي بشرطه وهو الإسلام، وهو الإسلام. إذن الكافر مطالب بالصوم لكن بشرط الإسلام، مطالب بالصوم لكن بشرط الإسلام، ولكنه لا يطلب منه أداء الصوم حال كفره، لأنه لو صام ما صح منه. ويتفرع على هذه المسألة مسألة عظيمة ذكرها أهل العلم، وهي أنه يحرم على المسلم أن يسقي الكافر أو يطعمه في رمضان بعوض أو بغير عوض. يحرم على المسلم أن يسقي الكافر، يعطيه ماء أو يطعمه، يعطيه طعاما بعوض أن يبيعه ماء ليشرب في نهار رمضان، أو يبيعه طعاما ليأكل في نهار رمضان، وكذلك بغير عوض يعطيه هكذا، لأن في ذلك إعانة على المعصية، لأنه مطالب بالصوم وبشرط أن يأتي بشرطه وهو الإسلام. وبهذا نعرف المسألة التي يسأل عنها كثير من الإخوة، وهي: هل يجوز بيع الطعام للكفار في نهار رمضان؟ نقول: إن كان علم أنه سيأكله في النهار فإنه لا يجوز له أن يبيعه، أما إذا لم يعلم أنه سيأكله في النهار أو كان هذا الطعام في العادة لا يؤكل إلا في الليل فإنه يجوز بيعه، فإنه يجوز بيع الطعام للمسلم في نهار رمضان إذا لم يعلم أنه سيأكله في النهار، إذا لم يعلم أنه سيأكله في النهار أو يغلب على ظنه أنه سيأكله في النهار. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني البلوغ، وهذا شرط لوجوب الأداء ووجوب القضاء وليس شرطا للصحة، شرط لوجوب الأداء. فلا يجب على الصبي أن يصوم، وهذا عند جماهير العلماء. نعم، بعض أهل العلم قال إذا بلغ 10 سنين يجب عليه أن يصوم ولو لم يبلغ، وبعض أهل العلم قالوا إذا أصبح يطيق الصيام وجب عليه أن يصوم، لكن هذه الأقوال ضعيفة. والذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجب عليه أن يصوم ما لم يبلغ. وشرط لوجوب القضاء، فإن الصبي لا يجب عليه أن يقضي ولو بلغ بعد الشهر مباشرة. لو أن صبيا أفطر في رمضان ثم في شوال بلغ، هل يجب عليه أن يقضي رمضان؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يقضي، ولكنه ليس شرطا للصحة. فلو أن الصبي صام صح صومه وأثيب على ذلك وأثيب من أمره بذلك. فلو أن والديه أمراه بالصيام ورغباه في الصيام فإنهما يثابان على صومه كما يثاب هو على صومه. والمعلوم أن البالغ من الذكور من وجدت فيه علامة واحدة من 3 علامات أو أكثر، يعني إما أن توجد فيه علامة واحدة أو علامتان أو 3، وهي بلوغ 15. فإذا بلغ 15 فقد بلغ مطلقا، سواء أنبت الشعر أو لم ينبت، سواء احتلم وأنزل أو لم ينزل. والعلامة الثانية الاحتلام، وتعني إنزال المني، أن ينزل المني. فهذا قد بلغ ولو كان ابن 10 سنين، ما دام أن هذه العلامة وجدت فيه فقد بلغ. والعلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول العانة حول القبل، والشعر الذي ينبت حول القبل نوعان، نوع كما يقول العلماء شعر نائم ساقط، فهذا ليس علامة على البلوغ. والنوع الثاني شعر خشن يقوم ويكون خشنا، فهذا علامة على البلوغ. فلو أن الصبي ظهر حول قبله الشعر الخشن وهو ابن 10 سنين بلغ حتى لو لم يحتلم. إذن انتبهوا يا إخوة، إذا وجدت في علامة واحدة من هذه العلامات 3 فقد بلغ. وأما الأنثى فتكون بالغة إذا وجدت فيها علامة واحدة فأكثر من علامات 4، 3 المذكورات، أن تبلغ 15 من عمرها، أو تحتلم فترى الماء، أو تنبت الشعر الخشن فينبت الشعر الخشن حول قبلها، أو الحيض وما يتبع الحيض وهو الحمل، لأن الحمل يكون عقب الحيض. فهذه علامات البلوغ. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه 4 وصححه الألباني، وعن الصبي حتى يحتلم، فالقلم مرفوع عنه، قلم التكليف، ويصح الصوم منه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم، فلو لم يكن صومه صحيحا لكان ذلك عبثا وإتعابا له بلا فائدة، وهذا لا يجوز، فدل ذلك على أن صومه صحيح. والشرط الثالث العقل، والعقل شرط للوجوب وشرط للصحة وشرط للقضاء، فالمجنون لا يجب عليه أن يصوم، ولو صام أو صومه أهله لم يصح صومه، ولو عوفي بعد رمضان لا يجب عليه أن يقضي، لا يجب عليه أن يقضي، وهذا محل إجماع. وقد سمعنا الحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنها عن المجنون حتى يفيق، أو ومنهم عن المجنون حتى يفيق. طيب، هنا مسائل تتفرع عن هذا، منها صوم السكران. المعلوم أن السكر يخامر العقل ويذهب العقل، فما حكم صوم السكران؟ أجمع العلماء على أن السكران مكلف بالصيام ويجب عليه أن يصوم، لكن لو أنه شرب الخمر في الليل بعد أن نوى الصيام من الليل وشرب الخمر، شرب مسكرا ثم استمر السكر به جميع النهار، بقي سكران ما يعي طوال اليوم إلى غروب الشمس، فإنه لا يصح صومه عند جمهور العلماء. طبعا هذا إذا لم يأكل أو يشرب حال السكر، أما لو أكل أو شرب حال السكر فإن صومه باطل بالإجماع، لكن إذا سكر والعياذ بالله قبل الفجر وبقي سكرانا إلى المغرب ما أفاق، فإن جمهور أهل العلم يقولون إن صومه باطل ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لم يمسك عن الأكل والشرب والشهوة، والصوم فيه إمساك، ولأن عقله كان ذاهبا أثناء اليوم أثناء النهار. أما إن أفاق في بعضه ولم يفعل مفطرا حال سكره، فهنا عند الجمهور وهو الراجح صومه صحيح، صومه صحيح. يعني يا إخوة، إنسان سكر قبل الفجر ولما أضحى أفاق من سكره، وكان قد نوى الصوم قبل أن يسكر ولم يكن قد تناول شيئا أثناء سكره، فإن الذي عليه الجمهور أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. طيب، المسألة الثانية المغمى عليه، من أغمي عليه ما حكم صومه؟ إن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر وبقي مغمى عليه إلى الغروب، يعني إنسان مريض نوى الصيام في الليل قبل الفجر أغمي عليه وبقي مغمى عليه إلى الغروب. هنا عند جماهير العلماء لا يصح صومه ويجب عليه القضاء، قالوا لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع لم يترك لأنه كان مغمى عليه، فحقيقة الصيام لم توجد منه. وخالف في ذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لكن كثيرا من العلماء لم يلتفتوا إلى هذا الخلاف وحكوا الإجماع على أنه يجب عليه القضاء. والصوم غير الصلاة يا إخوة، الصلاة تقدمت معنا وتكلمنا عن المغمى عليه في مسألة الصلاة، فيها خلاف طويل وبيناه وبينا الراجع عندنا. أما الصوم فالذي عليه جماهير العلماء قولا واحدا عندهم أن صومه لا يصح ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إن أفاق في بعض اليوم فإن الذي عليه الجمهور أن صومه صحيح ما دام قد نوى من الليل، أن صومه صحيح ولا يجب عليه شيء. أما النائم، نحن ذكرنا السكران والمغمى عليه والثالث النائم، لو أن إنسانا نوى الصوم من الليل ونام من قبل الفجر إلى المغرب، فيه ناس كذلك، فيه في بعض الناس ينامون يومين ما يستيقظون، هذا نوى من الليل ثم نام قبل الفجر واستمر نائما إلى الغروب، هنا من حيث الصوم صومه صحيح لأن النوم يذهب الإحساس ولا يذهب العقل، العقل موجود ولكن يذهب الإحساس، ولذلك خفف الشرع عن النائم لأن إحساسه ذاهب، أما عقله فإنه موجود، فصومه صحيح لكن قد وقع في جرم عظيم حيث نام عن الصلوات وكان مفرطا. نعم من نام عن الصلاة من غير تفريط ليس عليه إثم، لكن إن نام مفرطا مثلا جاء قبل الفجر وقال اسمعوا أنا سأنام لا أحد يصحيني إلا بعد المغرب، هذا يأثم وإن كان نائما لأنه فرط وكان نومه عن تفريط. أما من غلبه النوم فإنه لا إثم عليه. هذا الشرط الثالث. وأما الشرط الرابع وهو القدرة على الصوم، فلا بد من القدرة حتى يجب الصوم، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري في الصحيح. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يعني كأنه يقول إن غير القادر على الصيام لا يجب عليه الصوم. وجاء عند النسائي بإسناد صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يرخص في هذا أي في الفدية إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. لا يرخص في هذا أي في الفدية إلا للذي لا يطيق الصيام لا يقدر على الصيام أو مريض لا يشفى لا يرجى برؤه. والعجز عن الصيام في الجملة على نوعين: النوع الأول عجز مؤقت يزول يرجى زواله، كالمريض الذي يرجى أن يشفى. مثلا يا إخوة، شخص أجرى عملية في قلبه فقال له الأطباء لا تصم هذا العام، الصوم يضرك لا تصم هذا العام. طيب أستطيع أن أصوم بعد عام؟ قالوا نعم إن شاء الله بعد عامين تستطيع أن تصوم. هذا مريض يرجى شفاؤه، ومن كان عجزه عن الصيام عجزا مؤقتا يرجى زواله لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه القضاء، لا يجب عليه الصوم ولكن يجب عليه القضاء، وذلك لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية تدل على أن المريض مرضا يرجى برؤه أو المسافر لا يجب عليه الصوم، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، إذن هذه الأيام لا يجب عليه أن يصومها ويجب عليه القضاء، لأن الله قال فعدة من أيام أخر. والنوع الثاني عجز دائم لا يرجى زواله، كالكبير الهرم الذي أصبح لا يستطيع أن يصوم، وكالمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، والمرجع في ذلك إلى الأطباء، مثل مرض السرطان عافانا الله وإياكم، ومثل مرض الفشل الكلوي إذا كان يعجز عن الصيام، فهذا لا يجب عليه أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضي، وإنما يجب عليه بدل الصيام وهو أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. فلو فرضنا أن الله شاء فشفي، مريض بالفشل الكلوي لا يمكن أن يصوم. قال الأطباء ما يمكن، تموت لو صمت، لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء لأنه مرض دائم. أفطر وفدى سنة وسنتين وثلاث سنين، بعد أربع سنين خمس سنين جاء متبرع فتبرع له بكلية، فزرعت له كلية فشفي، هل يجب عليه قضاء ما مضى؟ الجواب لا، لأن الواجب عليه كان الفدية وقد فعل الواجب عليه، فلا يجب عليه القضاء. هذه أقسام العجز عن الصيام من حيث الجملة، والعجز من جهة التفصيل عن الصيام له ثلاثة أسباب. السبب الأول الكبر المعجز عن الصيام. يا إخوة، ليس كبر السن بذاته عجزا عن الصيام، قد يبلغ الإنسان 90 وهو قادر على الصيام، بل قد يبلغ 100 120 وهو قادر على الصيام، هذا يجب عليه أن يصوم. لكن الكلام عن الكبر المعجز عن الصيام الذي يشق معه الصيام، والكبير العاجز عن الصيام له حالات أو حالتان. الحالة الأولى أن يذهب عقله لكبر سنه حتى يصبح لا يعلم شيئا من بعد علم، يكبر في السن فيذهب عقله ولا يدرك ولا يعلم، وتتقلب عليه الأمور ويصبح خريفا، فهذا يسقط عنه التكليف بالكلية، لا صلاة لا صيام ولا غير ذلك، لا يجب عليه أن يصوم ولا يجب أن يطعم عنه، يسقط عنه التكليف بالكلية. والحالة الثانية أن يكون مدركا لكنه أصبح ضعيف البدن لا يطيق الصوم ويشق عليه الصوم، وهذا لا يجب عليه الصوم باتفاق العلماء، لا يجب عليه أن يصوم. لكن ما الذي يجب عليه بسبب فطره؟ الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجب عليه أن يفدي بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما عن كل يوم مسكينا، رواه البخاري في الصحيح. فهذه فتوى ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما لا يصومان ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقال قتادة أيضا ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم قبل موته عاما، وفي رواية عامين، فأفطر فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. رواه الدارقطني وصححه الألباني. أنس بن مالك وقد طال عمره رضي الله عنه وأرضاه، لما أسن في آخر حياته ضعف عن الصوم، فماذا صنع؟ صنع جفنة قدرا كبيرا من ثريد ودعا 30 مسكينا فأطعمهم حتى أشبعهم. وهذا فعل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح أو مد قمح. رواه الدارقطني والبيهقي، وفيه ضعف كما قال الألباني. والشاهد أن هذه فتاوى الصحابة أن عليه القضاء فيعمل بها، أن عليه الإطعام فيعمل بها، فيجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. طيب، ما الذي يطعمه؟ قال العلماء: إما أن يكون الطعام مطبوخا، وإما أن يكون حبا. فإن كان مطبوخا فإنه يكفي ما يشبع الفرد في العادة. إما مثلا يا إخوة أن يأتي بطعام كثير ويضعه أمام المساكين فيجلس المساكين ويأكلون حتى يشبعوا، وإما أن يعطي كل مسكين وجبة، جرت العادة أنها طعام مشبع، يعني الزبادي ليس طعاما مشبعا، لأن بعض الناس يذهب ويشتري علب زبادي ويوزعها ويقول أطعمت. لا، الطعام المشبع في العادة من أوسط الطعام، من أوسط الطعام، هذا الراجح من أقوال العلماء في أعني في نوع الطعام. وإن كان نيئا فمحل خلاف، لكن أصح ما فيه وهو أحوط وأبرأ للذمة أن يعطي كل مسكين نصف صاع، أن يعطي كل مسكين نصف صاع، يعني حوالي كيلو نصف، حوالي كيلو نصف، لأن الصاع على التحقيق أقل من 3 كيلو، يعني بالوزن والمتابعة الصاع تقريبا كيلوين ونصف، لكن يؤخذ بالاحتياط في النصف، فنقول نصف الصاع كيلو ونصف، كيلو ونصف، فيعطي كل مسكين كيلو ونصف. هذا يعني أظهر الأقوال فيما يخرجه الكبير إذا كان عاقلا غير مستطيع للصوم. والسبب الثاني المرض، والمرض سنؤخر الكلام عليه عند كلامنا عن صوم أهل الأعذار. والسبب الثالث الحمل والإرضاع، وقد اتفق العلماء على أن الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها لا يجب عليها الصوم، بل يجوز لها الفطر. لكن ما الذي يجب عليها إذا أفطرت؟ هذه مسألة اجتهادية شائكة اختلف فيها العلماء اختلافا قويا بسبب تعارض الآثار عن الصحابة مع الأصول المعلومة، وهذه المسألة طويلة ونؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم ونشرحها بحسب الاستطاعة إن شاء الله عز وجل. وأخبر الإخوة أن غدا الاثنين ليس عندنا درس، لأن يوم الاثنين هو يوم الراحة، ولكني في هذا الأسبوع سأنقطع أيضا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله لسفري، وأعود يوم السبت إن شاء الله لدرس الفجر في تفسير القرآن ودرس العصر هنا في فقه الصيام في يوم السبت إن شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك لن ننقطع إن شاء الله عز وجل إلا يوم الاثنين من كل أسبوع إلى يوم السابع والعشرين من شهر رمضان، أو بعبارة أدق إلى نهاية اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. ولعل في هذا فرصة لبعض الإخوة الذين يريدون الذهاب إلى مكة وأداء العمرة والبقاء ليوم أو يومين أو ثلاثة في مكة، فإن بعض الإخوة كانوا يقولون لي إن الدرس يمنعهم من الذهاب، كأنهم يريدون أن يحملوني هذه المسألة، لكن لعل في هذا فرصة إن شاء الله ليحققوا ما يريدون. أسأل الله أن يعين الجميع ويتقبل من الجميع ويجعلنا رحمة على بعضنا ويرقق قلوبنا على بعض ويرزقنا الرفق بالمسلمين ويكفينا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أكثر من سؤال يقول حفظكم الله: الراجح في الاعتداد برؤية المرأة الواحدة لهلال رمضان.
المرأة إذا رأت الهلال فإنها تعتد برؤيتها لنفسها، لأنها قد رأت الهلال، على الخلاف المعروف في مسألة من رأى الهلال ولم يؤخذ برؤيته. أما بالنسبة لغيرها فالخلاف فيها قوي، والوارد في السنة إنما هو رؤية الرجل، ولذلك أنا متوقف في مسألة لزوم صوم المسلمين برؤية امرأة.
حفظكم الله، أسئلة كثيرة كذلك يطلبون مزيد توضيح حول التفريق أو ضابط التفريق بين الشعر الذي يعتبر علامة بلوغ وغيره.
طبعا هذا أمر يدرك بالخلقة، القبل يكون حوله شعر حتى والطفل صغير، لكن هذا الشعر الذي ينبت ابتداء يكون قصيرا نائما، فهذا ليس علامة على البلوغ، وإنما العلامة على البلوغ هو الشعر القوي الخشن الذي يكون في شيء من الخشونة، فهذا هو الشعر الذي هو علامة على البلوغ، ولا أستطيع أن أشرح أكثر من هذا.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يطعم عن المريض الكبير كل يوم أم يجمع 30 مسكينا في يوم واحد؟
يجوز أن يطعم عن كل يوم، ويجوز أن يطعم عن الشهر كله في آخر الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه. وأما أن يطعم عن الشهر كله في أول الشهر فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجع عندي أنه يجوز ما دام أن الشهر قد دخل وانعقد السبب، فالراجح أنه يجوز وإن كانت الأيام لم تأتي بعد لأن السبب قد انعقد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن في حرب مع الخوارج، فهل يجوز لنا الإفطار في هذه الحرب مطلقا أم عند ملاقات العدو فقط؟
حربكم مع الخوارج حرب في البلد، وهي كما يقولون اليوم بعباراتهم العسكرية حرب عصابات وليست حرب جنود ولقاء، وعليه فإنه لا يجوز الفطر حال الترصد والانتظار والترقب، وإنما يكون الفطر جائزا حال الالتحام ووجود المعركة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: خرجت من بلدي ونويت عمرة في شعبان وجلست في مكة يومين ثم أتيت المدينة، فهل يشرع لي الاعتمار مرة أخرى؟
نعم، ما دمت قد أتيت إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تعود إلى مكة بعمرة عنك أو عن غيرك ممن يجوز أن تعتمر عنه، ولا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التبرع بالكلية؟
أجمع العلماء المعاصرون على أن الأعضاء لا يجوز بيعها مطلقا، فحرام أن يعاوض على عضو من الأعضاء، لأن الإنسان لا يملك بدنه حتى يعاوض عليه. أما التبرع بالأعضاء فالأعضاء نوعان: نوع لا تصلح الحياة بدونه أو لا تكمل بدونه، كالقلب مثلا، ما يمكن يعيش الإنسان بدون قلب، وكالعين مثلا، فإن الإنسان يعيش بعين واحدة لكن الحياة لا تكمل بعين واحدة، فلا يجوز التبرع بهذه الأعضاء. والنوع الثاني أعضاء يمكن أن يعيش الإنسان لو تبرع بها، مثل الكلى، فإن الإنسان لو تبرع بكلية يستطيع أن يعيش بالكلية الأخرى، ومثل الكبد فإن الإنسان لو تبرع بجزء منها فإنه يستطيع أن يعيش بل تنمو مرة أخرى. وهنا قد اختلف العلماء في حكم التبرع بالأعضاء هذه، فذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى أنه يجوز التبرع بالأعضاء لأن هذا من الإحسان وفيه إنقاذ حياة، والله عز وجل أمر بالعدل والإحسان. قالوا: أجسادنا نعم ليست ملكا لنا، ولكن الله الذي خلق أجسادنا أمرنا بالإحسان، وهذا إحسان وفيه إنقاذ من التهلكة، فهو أمر حسن ولا مانع منه. وذهب بعض أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله إلى منع التبرع بالأعضاء، وتوقف بعض العلماء كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فشيخنا له فتوى بالمنع وله فتوى بالتوقف في المسألة. والذي يظهر لي والله أعلم هو جواز التبرع بالأعضاء، لأنه خير لا يوجد ما يمنع منه شرعا، لأنه خير تدل عليه النصوص العامة ولا يوجد ما يمنع منه شرعا. وهذا التفصيل في الأعضاء هو بالنسبة للتبرع في الحياة، أما التبرع بعد الموت فالذين يرون الجواز يقولون يجوز التبرع بكل عضو نافع، يعني يجوز للإنسان أن يكتب وصية أو يوقع على وثيقة تبرع وهو حي أنه إذا مات يتبرع بأعضائه، فإذا مات فور موته يؤخذ القلب وتؤخذ الكبد وتؤخذ قرنية العين وتؤخذ الكلى الصالحة. فالذين يرون الجواز يقولون يجوز التبرع هنا بكل عضو نافع، والذين لا يرون الجواز أصلا يقولون لا يجوز هذا التبرع، ولأنه يترتب عليه شق جسم الميت وكسر عظم الميت ككسره حيا، فقالوا يمنع من هذا. والذين يرون الجواز يقولون إن شق الجسم وهو حي للمصلحة جائز، فكذلك إذا كان ميتا. وعلى كل حال وأسأل الله أن يغفر لي، أنا أرى أن الراجح أنه يجوز التبرع بالأعضاء التي لا تضر في حال الحياة، يعني لا يضر التبرع بها في حال الحياة، وبجميع الأعضاء النافعة بعد الموت. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل:
يا إخوة، دائما إذا أفتيت فأنا أفتي بعلمي، أنا لا ألزم أحدا بأن يأخذ بفتواي، ولا أصادر الأقوال الأخرى التي قالها العلماء، لكني أعرض العلم، فمن أخذ بالفتوى واقتنع بها فذاك، ومن لم يأخذ بها فلا حرج، لأن بعض الحقيقة الحمقى إذا سمعوا مني أو من غيري ممن يفتون فتوى تخالف فتوى لعالم من العلماء الكبار والمسألة خلافية، قالوا كيف يخالف فلانا، وهذا غير علمي. فالفقه مبني على الدليل والنظر العلمي الصحيح، ويفتي الإنسان بعلمه. وأما أنت أيها السامع فالواجب عليك أن تأخذ بالصحيح، فما ظهر لك أنه الصحيح وجب عليك أن تلزمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عنده اختبارات هذه الأيام ويشرب دواء الغدة الدرقية لعدم وجود الغدة عنده، يقول حفظكم الله: وإن لم يشربها يؤلمني رأسي جدا ولا أستطيع أن أختبر، فماذا أفعل؟
إن أمكنك أن تنظم الدواء بحيث تأخذه عند الفجر قبل الأذان ولو بكمية معينة بالرجوع إلى الطبيب، وجب عليك ذلك. وإن لم يمكنك فأنت مريض، يجوز لك الفطر لمرضك لا لاختبارك. أما مجرد الاختبار، وبعضهم يقولون الصيام يجعل الذهن ضعيفا أو كسولا، وهذا عكس الأبحاث العلمية، فإن الأبحاث العلمية أثبتت أن الصيام يجعل الذهن متقدا. لكن على كل حال الاختبارات ليست علة للإفطار، ولو تعارض الاختبار مع الصيام لقلنا نترك الدراسة وصم، مع أنه لا يتعارض، لكن إبليس يخيل للناس، وبعض المفتين هداني الله وإياهم يميلون إلى ما يرضي الناس. هذا يعني أن بعض الناس إذا رأوك صلبا في الحق ما تكون لك شعبية، هذا كل شيء عنده حرام، لكن إذا رأوك مرنا يعني تفتي بحسب تقلبات الناس يكون لك شعبية عندهم. وإبليس حريص، حب الظهور مصيبة، وحب رجوع الناس إلى الإنسان مصيبة، الإنسان يحب هذا. فإذا لم يجاهد نفسه والله سيفرط في دينه ولو كان مفتيا. فبعض المفتين هداني الله وإياهم يعني يميلون إلى فتوى الناس بما يحبون، وذلك يقولون للناس إذا كنت في بلد يطول فيه النهار صم بعدد ساعات مكة وأفطر ولو الظهر. ما شاء الله هذا الشيخ. أو يقولون الطلاب الذين يختبرون يفطرون ويقضون، وهذه فتاوى لا تقوم على أساس شرعي صحيح. فنسأل الله أن يعين المفتين على القيام بالواجب وعلى تقوى الله وعلى مراقبة الله. كلنا سنموت وكلنا سنلقى الله، والله سيحاسبنا، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعوذ بالله من سوء الحال، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم.
أثابكم الله. أخت تسأل تقول أنها تزوجت من رجل كان يؤذيها ويقذفها بالزنا والعياذ بالله ولا ينفق عليها، فطلبت منه الخلع فطلقها وصار يأتيها ويهددها، تقول وهو مع ذلك يشرب الخمر وتعاطى المخدرات وليس لها أب أو أخ يحميها منه، تقول هل يجوز أن تشتكيه للسلطات في بلد الكفر، وتسأل كذلك عن حضانة ابنتها إذا تزوجت من غيره.
هذه دعوة من طرف، لا نحكم على قضية العين لأننا لا ندري عن حقيقة الحال، لكن من حيث الحكم الشرعي عموما إذا اعتدى معتدي على مسلم في ديار الكفر وأراد عرضه أو أراد نفسه أو أراد ماله، فإن له أن يرفعه إلى السلطات وأن يشتكيه إلى الشرط في ذلك البلد بلا حرج. وأما الحضانة فالمرأة إذا تزوجت من أجنبي عن الزوج تسقط حضانتها وتنتقل إلى أمها إن كانت لها أم، وإلا انتقلت إلى أم الأب إذا كانت له أم. وأما الأب لو كان كما قالت هذه المرأة فليس أهلا للحضانة مطلقا ما دام أنه بهذه الصفات، لو صدقت المرأة فيما تقول. ولعل في هذا كفاية، وأستودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.